من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات وطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، نحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس السادس بعد 200 من دروس العقيدة، وهو الدرس 59 من دروس الإحسان الذي عرفه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومقام الإحسان مقام جامع لكل مقامات الدين ومراتب الإيمان، ولا يحقق مقام الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين ممن حققوا منازل العبودية لله رب العالمين. ومن أجل وأعظم وأكرم هذه المنازل التي لا ينزل منزل الإحسان إلا من نزلها منزلة حسن الخلق، وهذا هو درسنا السادس على التوالي في هذه المنزلة الجليلة. وكنا قد تحدثنا في المحاضرة الماضية عن أخلاق صاحب أعظم خلق صلى الله عليه وسلم، لنطبق تطبيقا عمليا ما أصلناه وقررناه في هذه المنزلة الجليلة. فما عرف في الدنيا قرآنا يمشي بين الناس إلا يوم أن بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة رضوان الله عليها حين سئلت عن خلقه قالت كان خلقه القرآن. فلقد كان النبي قرآنا متحركا في دنيا الناس. أمر الصحابة رضوان الله عليهم بتحقيق العبودية فكان أعبد البرية لربه، وأثنى الله عليه بهذه الصفة في أعلى وأجل مقاماته ومواطنه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالقيام والتعبد لله جل وعلا، فقام هو بين يدي ربه حتى تورمت قدماه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالإنفاق فكان في الإنفاق أجود بالخير من الريح المرسلة، حتى جاءه رجل يسأله الصدقة فأعطاه غنما بين جبلين. وأمرهم صلى الله عليه وسلم بالتواضع فكان أستاذا للدنيا وللمتواضعين، فلقد كانت الأمة تأخذ بيده فينطلق الحبيب معها حتى يقضي لها حاجتها ولا ينصرف عنها حتى تنصرف الأمة عنه. وأمرهم بالجهاد فكان في صدر الصفوف إذا فر الأبطال والشجعان وقف الحبيب في الصدر ونادى بأعلى صوته وقال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. وهكذا ما أمرهم بأمر إلا وكان أول الممتثلين له، وما نهاهم عن نهي إلا وكان أول المنتهين عنه، وما حد لهم حدا إلا وكان أول الوقافين عند هذا الحد. من أجل ذلك تعلقت القلوب به، بل وستعجب إن أصلت لك الآن أن قلوب أعدائه قد تعلقت به ممن يعشقون الحق ويعرفون العدل. قالها عروة بن مسعود حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، أي حينما جاء عروة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية ورآه بين أصحابه، وعاد عروة ليقرر هذه الحقائق: يا قوم لقد وفدت على الملوك والرؤساء، وفدت على كسرى وقيصر، فوالله ما وجدت ملكا يعظمه أصحابه كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا، والله ما تنخم محمد النخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، ولا يعرف قدر هذا إلا أهل الحب. أما أولئك الذين أغلقت عقولهم قبل قلوبهم فقد يستشنعون مثل هذا الصنيع في الوقت الذي يضعف فيه هؤلاء، ويسبحون بحب كثير لعزة وعنتر لعدلة. قال: والله ما تنخم محمد النخامة، ما تصلي عليه الصلاة والسلام، إلا وقعت في كف رجل منهم، أي في كف رجل من الصحابة، فدلك بها وجهه وجلده، وما توضأ وضوءا إلا وكادوا يقتتلون على وضوئه، وما أمرهم أمرا إلا وابتدروا أمره، وما يحد أحدهم الطرف إليه إجلالا له صلى الله عليه وسلم. ذكرت بعض المواقف في اللقاء الماضي التي تجسد خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وقفنا مع خلقه مع الأمة بصفة عامة، ومع شيء من خلقه في الدعوة إلى الله، ومع شيء من خلقه مع العصاة والمذنبين من أمثالي، ووقفنا مع خلقه صلى الله عليه وسلم مع الجهلاء الذين لا يحسنون القول والفعل. وأواصل الليلة وأكتفي إن شاء الله الليلة، وإلا فورب الكعبة كما ذكرت لو أطلت النفس في الحديث عن أخلاق رسول الله لاحتجت إلى أعوام، لأنني كما ذكرت إن أردت أن أتكلم عن خلق النبي فأنا بحاجة إلى أن أفسر القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. أقف مع رحمة النبي وخلقه مع المرأة، المرأة التي يدعي الجهلاء الآن في الشرق والغرب بل وفي الداخل أنها ما ظلمت إلا في الإسلام، وأن الإسلام جاء ليقيد حركتها وليحجر على فكرها، المرأة التي ما كرمت إلا في الإسلام، يتهم الإسلام الآن بأنه قد ظلمها، والمدقق لحال المرأة في الشرق والغرب يرى العجب العجاب. فالمرأة مهانة لا تغتر بهذه الدعاوى الفارغة التي يغني بطلانها عن إبطالها، ويغني فسادها عن إفسادها. فالمرأة الآن في الشرق والغرب يتلهى بها ويستمتع بها وهي فتاة جميلة حسناء
فإذا تقدم بها السن يرمى بها في إحدى دور العجائز والمسنين، ربما لا يذهب إليها أولادها إلا فيما يسمونه باحتفالات أعياد الميلاد، وهي مرة في كل عام. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليرفع قدرها وليعلي مكانتها، فجعلها صنو الرجل. تدبروا خلق النبي مع المرأة، جعلها صنو الرجل، وقال عليه الصلاة والسلام: إنما النساء شقائق الرجال. بل وفي أعظم المحافل في يوم عرفات وقف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المحفل العظيم الذي يباهي بأهله رب العزة ملائكته، تبين حرمة الدماء وحرمة الأعراض وحرمة الأموال وحرمة المسلم على المسلم، وفي هذا الموقف قال: اتقوا الله في النساء. تدبروا لتتعرفوا على مكانة المرأة في دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. والحديث بطوله رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وقال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. بل وحينما جاءه سائل فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. تكرم النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أما، وكرم النبي صلى الله عليه وسلم المرأة زوجا، وكرم النبي صلى الله عليه وسلم المرأة طفلة صغيرة. حدثني أحد أحبابي في السعودية ويقول: والله يا شيخ محمد، مع إني سمعتك كثيرا تتحدث عن تكريم الإسلام للمرأة، لكنني ما شعرت بهذا التكريم إلا يوم أن ماتت ابنته وهي طفلة، قال، رضيعة في عمرها في شهرها الرابع. قال: توفيت في مكة فحملتها، وكنا في رمضان في الليل، فتوقفت صلاة القيام في المسجد الحرام من أجل أن تصلي هذه الألوف المؤلفة على هذه الطفلة التي لم تبلغ شهرها الخامس. يقول: عرفت في هذه اللحظة كرامة الطفلة، كرامة البنت عند الله تترقص عبادة، ألا وهي عبادة القيام، عبادة التراويح، من أجل أن يصلي هذا الجمع الكريم كله صلاة الجنازة على طفلة لم تبلغ شهرها الخامس. كرمها النبي طفلة، وقال كما في الصحيحين، كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة، واللفظ للبخاري، قالت: دخلت علي امرأة تسألني الصدقة ومعها ابنتان لها، فلم تجد عندي إلا ثمرة واحدة فأعطيتها إياها، فقسمتها بين ابنتيها. قسمت الأم التمرة بين ابنتيها وخرج. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة أخبرته بصنيع الأم مع ابنتيها، فقال صاحب القلب الكبير عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. البنات. وفي صحيح مسلم وسنن الترمذي واللفظ للترمذي من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: من ابتلي من البنات، من عال جاريتين، عال يعني ربه، جاريتين يعني طفلتين صغيرتين، من عال جاريتين حتى تبلغ كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار النبي بالسبابة والوسطى. فالمرأة يا إخوة ما كرمت إلا في دين محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت لكم قبل ذلك كلمات لأخت أمريكية شرح الله صدرها للإسلام وزوجتها أنا لرجل مسلم مصري في أمريكا، وكنيتها بأم عمر وأصرت هذه الأخت الفاضلة أن أتناول معها ومع زوجها الغداء في بيتهما بعد زواجهما بأسبوع. وذهبت إلى البيت وجلست أم عمر التي لم تدخل الإسلام إلا من أسبوع لتحدثني من وراء حجاب. فقلت لها: يا أم عمر، وددت أن أتعرف على مشاعرك الآن تجاه الإسلام. فقالت لي في كلمات تقريبا ترجمة شبه حرفية، قالت لي: يا شيخ محمد، وددت أن أصرخ الآن بأعلى صوتي لأسمع كل امرأة في أمريكا أنني أخيرا وجدت دينا يحفظ للمرأة كرامتها إنه الإسلام. لا أريد أن أطيل النفس. فهذا خلق النبي عليه الصلاة والسلام مع المرأة وهي أم، مع المرأة وهي زوجة، مع المرأة وهي طفلة صغيرة. أما خلقه مع الأطفال فعجب عجاب. صلى عليه الصلاة والسلام. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسنة أو الحسين وعنده الأقرع بن حابس. فلما رأى الأقرع رسول الله يقبل الحسن أو الحسين قال، أي الأقرع: إن لي 10 من الأولاد ما قبلت أحدا منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما لي أن نزعت الرحمة من قلبك؟ انظروا إلى رحمته عليه الصلاة والسلام. ولما أرسلت إليه ابنته زينب بأن ابنها يحتضر فاحضر إلينا، فقال لهذا الذي جاء: أبلغها، قل لها: يقول لك رسول الله: لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تصر أن يذهب إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب فحمل الصبية وهو في النزع الأخير، ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم، بكى. فقال له أحد أصحابه: أتبكي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هي رحمة أودعها الله قلوب من يشاء من عباده. وفي الصحيحين أيضا أن الحسن بن علي رضي الله عنهما، وقد ذكرت أن الحسن كان شبيها بالنبي ولم يكن شبيها بعلي، والقول دلني أحسن هذه قولة أبي بكر رضي الله عنه حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب الصديق إلى بيت رسول الله فخرج الحسن، فلما رآه الصديق قال: لعمري إنه لشبيه بالنبي وليس شبيها بعلي. كان الحسن أشبه الناس برسول الله عليه الصلاة والسلام، وقيل كان أشبه الناس برسول الله في جزئه الأعلى، أما الحسين كان أشبه الناس برسول الله في جزئه الأسفل، يعني في ساقيه وفخذيه وقدميه. فلما أخذ الحسن وطفل صغير ثمرة من تمر الصدقة فجعلها في فمه، فقال رسول الله: كخ ارمي بها، أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ تأديب، لكن تأديب بأدب، برحمة، بتواضع. كخ ارمي بها، أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ وفي الصحيحين أيضا عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله، لأن ذا ابن مين؟ أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي زوجها أبو سلمة. خفض الصفارة بتحت يا أخي. فكان عمر بن أبي سلمة في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كنت غلاما في حجر رسول الله وكانت يدي تطيش في الصحفة. غلام صغير بيقعد مع النبي يأكل فيجيب من هنا شوية ومن هنا شوية وهي عمالة يعني تتجول في الصحفة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. شايفين التربية؟ يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى صلاة الصبح، ثم خرج إلى أهله وخرجت معه فاستقبله الولدان، أولاد استقبلوا النبي عليه الصلاة والسلام. قال جابر: فجعل النبي يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا. أنت متصور معايا الموقف؟ كل ما ولد يقابل النبي، النبي يمد يديه كده على خدي ويمسح على خدي الغلام. قال جابر: فمسح النبي على خدي فوجدت ليديه بردا وريحا كأنما أخرجها من جونة عطار. جونة أو جؤنة كلاهما صحيح. قل: فوجدت ليديه بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جونة عطار صلى الله عليه وسلم. فلقد كان النبي رحيما بالأطفال، وكلكم يعلم أن الحسن أو الحسين كان يرتحل ظهر النبي وهو ساجد، فيظل النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا لا يرفع رأسه حتى ينزل الحسن أو الحسين من على ظهره. وكان يحمل أمامة بنت ابنته زينب وهو في الصلاة، إذا قام حملها، وإذا أراد أن يركع ويسجد وضعها، فإذا هم بالقيام حملها وهو قائم يصلي. اسمحوا لي أن أطبق مثل هذه الكلمات على واقعنا الآن في مساجدنا، لنرى لونا شاسعا وفارقا كبيرا بين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما نحن عليه الآن ممن نزعم وندعي الالتزام. فأنت ترى أطفالنا في المساجد يهانون، ترى أولادنا في المساجد يطردون ويضربون، بل ويريد إخواننا أن يعاملوا الأطفال معاملة الكبار. يعني لو وجد أحدنا طفلا يصرخ قل له بس يا قليل الأدب، وكأنه قد شذ، مع أن فعله فعل طفل عادي جدا. إذا رأى أحدنا طفلا يجري كأنه ارتكب كبيرا. وربما يطرد الأطفال من المساجد وينهر الأطفال في المساجد لدرجة أن يبغض الطفل بيت الله ومن يرتاد بيت الله. ليه؟ إن لم يتربى أولادنا في المساجد فأين سيتربى الأولاد؟ على وسائل الإعلام الفاسقة الفاسدة، في النوادي، في الشوارع والطرقات، أين سيتربى أولادنا؟ إن لم نفتح صدورنا وقلوبنا لأولادنا قبل مساجد ربنا جل وعلا. إن أخطأ الطفل فليعلم بأدب رسول الله الذي أدب به وعلم به الأطفال. الحسن يأخذ تمرة من الصرخ لكخ ارمي بها، خلاص تأذيه، تربية في غاية الرقي والأدب. لا يقطع الطفل على وجهه لمجرد أنه أخطأ خطأ في بيت الله، لا ينهر ولا يطرد. وكنت قد ذكرت لحضراتكم أيام كنت أعمل خادما لبيت الله في السعودية في منطقة القصيم، وجاءني رجل سعودي عاقل وقال لي: يا شيخ محمد، أنا هجيب ابني لأول مرة الأسبوع الجاي يحضر لك خطبة الجمعة. أهلا وسهلا. قال: لا، الأمر مش كده، الولد لسه صغير وأول مرة حيجيبه المسجد، والولد متعلق بيك جدا وحفظ صورة يوسف والرعد إبراهيم من شريط لك فيه هذه الصور. طب ايه المطلوب؟ قال لي الهدية دي تخليها عندك في المنبر، طلع لي شنطة كده فيها هدية، وأول ما آتي بولدي في الأسبوع المقبل أود أن تصافحه وأن تسلم عليه وأن تقبله وأن تدعو الله له وأن تسلمه الهدية ليزداد تعلقا بك وفي المسجد. صلي عليه الصلاة والسلام. شايفين الفهم الراقي؟ اديم الهدية على أنها منك أنت عشان الولد يتعلق بك أكثر، بالمسجد أكثر. ليه مثلا الاخوه الاخواننا في المساجد، انت عندك مسجد بتصلي فيه جنب البيت، والاخ والاخ كل، ليه الاخ الامام ما يجيبش مثلا كيس شوكولاته مثلا، بس بسكوت، مصاحف اجزاء صغيره عما تبارك وقد سلم، والطفل اللي مواظب على الصلاه كده يتودد اليه ويسلم عليه ويمسح على راسي ويمسح على خدي ويديه الشوكولاته ولا يديه ليه؟ على الأقل أن تهش وتبش في وجهه إن لم تعطه شيئا، وأن تدعو الله له. هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نحسن إلى الأطفال وأن نحسن إلى الأولاد. أما رحمته صلى الله عليه وسلم باليتامى والفقراء فعجب عجاب. كلكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي قال الحبيب النبي: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. يا خبر أبيض، صور تبقى مع النبي في المكانة دي، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، أنا وكافل الجنة مغلقة يا إخوة، لا تفتح أبدا لأحد قبل رسول الله، أبدا لا يدخلها أحد قبل رسول الله، أنا أول من يفتح باب الجنة. خلي بالك من الحديث ده، حديث عجيب جدا. قال: إلا أني أرى امرأة تبادرني. امرأة عمالة تسابق النبي عاوزة تدخل معاه الجنة كتاب كتاب. أنا أول من يفتح باب الجنة إلا أني أرى امرأة تبادرني فأقول لها: ريحتي من أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي. معايا ولا؟ أرملة توفي زوجها فعكفت على تربية الأولاد تربية ترضي الله ورسوله، وسترت نفسها وتعففت. أنا امرأة قعدت على أيتام لي. انظر إلى درجتها مع نبي الله صلى الله عليه وسلم. هذه مكانة اليتامى ومكانة الأرامل. أما الفقراء ففي صحيح مسلم وغيره أن أبا سفيان مر على نفر من فقراء الصحابة فيهم صهيب وبلال وعمار ومعهم الصديق رضوان الله عليهم جميعا، فقال الصحابة صهيب وعمار وبلال قالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فلما سمع الصديق هذه العبارة قال: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ وغضب الصديق وترك المجلس وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال الصحابة. فماذا قال النبي للصديق رضوان الله عليه؟ قال: يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لعلك أغضبتهم، يقصد صهيبا وعمارا وبلالا، فلئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك عز وجل. انظروا إلى مكانة هؤلاء عند الله وعند رسوله، ولم لا، وهؤلاء هم الذين عوجب فيهم سيدنا رسول الله ونزل عليه قول الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. أما رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالعطاء والمذنبين. فعجب العجاب. وخلق النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء أمر يطيش والله له العقل ويحار أمامه البيان. تعرفون جميعا ماعز، تعرفون ماعز رضي الله عنه، ذلكم الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوما ليقول له: يا رسول الله طهرني طهرني. والحديث رواه مسلم وغيره. فقال له النبي عليه الصلاه والسلام: ويحك، ارجع، استغفر الله وتب اليه. فعاد ماعز: طهرني يا رسول الله. قال له: ويحك، ارجع، استغفر الله وتب اليه. فعاد ماعز: طهرني يا رسول الله، لقد اصبت حدا. بعد كل ذلك يقول النبي للصحابه: ابيه الجنود؟ قالوا: لا. قال: أشرب خمرا؟ فقام أحد القوم فاستنكها، أي شم نكهة فمه، فقال: لا. بعد اعترافه المباشر، والاعتراف سيد الأدلة كما يقال، ومع ذلك انظر إلى معاملة النبي له. رجل جاء زانيا ليطلب من رسول الله أن يقيم عليه الحد، ما قال له: ابتعد عني حتى لا احترق بناري، ما قال انصرف، لا، وانما قال: ابيه جنون، اشرب خمرا؟ فلما اصر الرجل امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيم عليه الحد. ومع ذلك جاء النبي بعد 3 أيام ليقول للصحابة: استغفروا لأخيكم ماعز بن مالك، استغفروا لهذا الذي زنى. نعم زنى، لكنه تاب إلى الله وأقيم عليه حد الله فطهر بالحد. وهذا هو الراجح، وهو قول جماهير أهل العلم، طهره الله من هذه الكبيرة بإقامة الحد عليه. ويطلب النبي من الصحابة أن يستغفروا له. وتعرفون أيضا قصة الغامدية في ذات الحديث في صحيح مسلم، تلك المرأة الزانية أيضا. ومع ذلك لما قام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليها، ليصلي عليها، وهذا هو الصحيح، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: أرأيت أفضل من أن جاءت بنفسها إلى الله عز وجل؟ أرأيت أفضل من أن جاءت بنفسها لله عز وجل؟ انظروا إلى هذا الخلق وهذه الرحمة. فنحن نبغض المعصية ونكره المعصية، لكننا في الوقت ذاته لا نكون عونا للشيطان على أخينا المسلم الذي زل في المعصية. من منا لم يعص الله؟ من منا لم يخطئ؟ بل من منا يطمن أن يموت على التوحيد؟ إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. وكان النبي يتضرع إلى الله بهذا الدعاء: يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. يا مصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك. فلا يضمن والله منا احد قلبه، ولا يدري واحد منا على اي حال سيختم له. نسال الله ان يرزقنا حسن الخاتمه. فنحن نبغض المعصيه، لكننا في الوقت ذاته لا ينبغي ان نكون عونا للشيطان على المذنب او العاصي من اخواننا. بل اختلف من اخيك المذنب العاصي، وذكره بالله برحمه وتواضع وادب، وتذكر قول الله: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. ورتب قول الله: يمنون عليك ان اسلموا، بل قل: لا تمنوا علي اسلامكم، بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. فنحن نبغض المعصية ونبغض البدعة ونبغض الشر ونبغض الباطل، لكن إن رأينا أحد إخواننا من أهل الملة على معصية أو على خطأ أو على ذنب، فواجب علينا وحقه علينا أن ننصح له لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. والنصيحة لها آداب ولها شروط، وقد فصلت فيها القول قبل ذلك. أما خلق النبي مع الحيوان، مع الحيوان، ففي صحيح مسلم من حديث الشداد بن أوس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. بالله عليكم في قواميس الدنيا افتحوا كده يعني ميثاق الرمم المتحدة الذي يدعى بميثاق حقوق الإنسان، هذا الكذب الذي لا يوظف إلا لصالح القوى الظالمة الطاغية الباغية. لقد كرم الإسلام الحيوان قبل أن يزعم هؤلاء أنهم أول من أصلوا جمعيات الرفق بالحيوان. إن أول من دعا إلى ذلك هو الرحمة المهداة محمد صلى الله عليه وسلم. ركز معي هذه اللفظة وتذكرها: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليرح وليحد أحدكم شفرته وليرح أحدكم ذبيحته. إذا أردت أن تذبح هديك أو شاة أو ناقة أو بقرة أو جاموسة فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إلى هذا الحد إنه الخلق حتى مع هذا الحيوان الأصم. إنها الرحمة بأسمى وأرقى معانيها. بل لقد بين لنا نبينا أن امرأة زانية من بغايا بني إسرائيل دخلت الجنة في كلب، وأن امرأة دخلت النار في قطة، والحديثان في الصحيحين، الأول من حديث أبي هريرة والثاني من حديث ابن عمر. قال: بينما زني من بغايا بني إسرائيل تمشي، إذ مر عليها كلب يلهث الثرى من العطش، فعادت إلى بئر ماء فخلعت موقها أي خفها، وملأت موقها ماء وقدمت للكلب فشرب، فغفر الله لها بذلك. وأكرر وأقول: إذا كانت الرحمة بالخلاف تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تصنع الرحمة بمن وحد رب البرايا؟ رحمت كلبا، وهذه التي قتلت القطة لأنها لم تتركها تأكل من خشاش الأرض ولم تقدم لها من رزق الله فدخلت النار. هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع الحيوان. فللمواقف، وكل مواقف النبي جميلة، لكن هذا الموقف يؤثر في تأثيرا بالغا كلما وقفت معه، وهو حديث في الصحيحين وفي مسند أحمد. واللفظ الذي أسوقه الآن هو لفظ أحمد لطوله وجماله. لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم بعد غزوة حنين وأعطى لقومه من قريش ممن دخلوا في الإسلام حديثا، خلي بالك من الموقف ده، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم لقومه من قريش ممن دخلوا في الإسلام ليتألف بهذا العطاء قلوبه عليه الصلاة والسلام، ولم يعط الأنصار شيئا، فالأنصار زعلوا. رضوان الله على الأنصار الأطهار، وجدوا في أنفسهم وغضبوا من ذلك، حتى قال قائلهم: والله لقد لقي رسول الله قومه، يعني لقي رسول الله قومه فنسينا، والله لقد لقي رسول الله قومه. فمشى سعد بن عبادة رضوان الله عليه وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال الأنصار. فقال: يا رسول الله، إن الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم، إن الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم، يعني زعل شوي. فقال النبي: فيما؟ ليه؟ فقال سعد رضوان الله عليه: فيما كان من قسمك للغنائم في قومك وفي سائر العرب ولم يكن لهم فيها شيء. فقال رسول الله: اجمع لي قومك يا سعد، اجمع الأنصار، فإذا جمعتهم فأخبرني. فجمع سعد بن عبادة الأنصار وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد اجتمع لك الأنصار حيث أمرتني. فانطلق إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق، فوقف فيهم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله سبحانه وتعالى، ثم قال: خلي بالك، قال: يا معشر الأنصار، ألم آتكم غلالا فهداكم الله، ألم آتكم ظلالا فهداكم الله، وعالة أي فقراء فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ فسكت. فقال لهم: ألا تجيبون يا معشر الأنصار؟ قالوا: وماذا نقول يا رسول الله؟ ولماذا نجيبه؟ المن لله ولرسوله، المن لله ولرسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: انظر الى الخلق، قال: والله لو شئتم لقلتم فصدقتم، والله لو شئتم لقلتم فصدقتم، جئتنا طريقا فآويناك، وعائلا فواسيناك، وخائفا فأمناك، ومخذولا فنصرناك. فقالوا: المن لله ولرسوله، برضه المن لله ولرسوله. فقال: يا معشر الأنصار، شيخ الخلق، شيخ الأدب، شيخ الطرح المخطط للعقل والقلب في آن، المخاطبة للقلب والعقل في آن، ثم يقول: يا معشر الأنصار، أوجدتم في نفوسكم زعلتم؟ أوجدتم في نفوسكم في لعاعة في أمر تافه من أمر الدنيا، في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما أسلموا، ووكلتكم أنتم إلى ما قسم الله لكم من الإسلام، أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير، وترجعون أنتم إلى رحالكم برسول الله؟ خبر الله، عاوزك تعيش مع الكلام، مع الموقف ده، بكفايه مع الموقف ده من كل ما ذكرت الليله. اما ترضون يا معشر الانصار ان يرجع الناس الى رحالهم بالشاء والبعير، وترجعون انتم الى رحالكم برسول الله؟ ثم قال عليه الصلاه والسلام: والذي نفسي بيده، لو ان الناس سلكوا شعبا وسلكت الانصار شعبا لسلكت شعب الانصار، ولولا الهجرة لكنت رجلا من الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى اختلت لحاه، بكى القوم حتى اختلت لحاه من البكاء، وقالوا: رضينا بالله وبرسوله قسما ومغنما. في غنيمة أظلم الغنيمة دي، شيخ الخلق. تبدو كمان ولا كفايه؟ اصل الحياه مع النبي جميله. اقول كمان حديث؟ طيب، روى البخاري ومسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد. قبل نجد مكان في أرض الجزيرة يقال له نجد، وقيل أيضا كل مكان مرتفع يقال له نجد، لكن المراد هنا المكان المعروف في الجزيرة. بعث رسول الله خيلا قبل السرية فجاءت بسيد أهل اليمامة، جاءت برجل يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، أثرت كتفوه وربطوه في عمود من أعمدة المسجد النبوي. ونأخذ من هذا حكما شرعيا فقهيا أنه يجوز للمشرك أن يدخل المسجد، كما أذن النبي لثمامة أن يبقى في المسجد 3 أيام، بشرط كما وضع بعض علمائنا هذه القيود والضابط، بشرط أن يكون قد دخل إلى المسجد لحاجة لا بنية إيذاء وانتهاك حرمة بيت الله عز وجل. فربط الصحابة ثمامة بن أثال في سارية، يعني في عمود من أعمدة المسجد. النبي دخل عرفه، ده سيد أهل اليمامة، رجل مشهور معروف، فالنبي اقترب منه ودار بينهما حوار بديع. قال له النبي ماذا عندك يا ثمامة، يعني ايه الاخبار، انت كنت بتتهجم علينا وتؤذينا و و و و وانت بين ايدينا اسير، يعني من الجائز جدا ان يامر النبي عمر ان يضرب راسه وعنقه فبكلمه واحده تطير عنقه، وهو الذي يتفنن في ايذاء النبي واهله. فالنبي يقول له كل ود، ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال ثمامة بن أثال عندي خير يا محمد، ان تقتل تقتل ذا ذنب، ده بيهدد حتى هو مرغوب، ان تقتل تقتل ذا ذنب، يعني ان قتلتني لن يضيع دمي، بل ستصر قبيلتي وسيصر قومي على أن يأخذوا لي بحقي وبدمي، لن يضيع دمي هذا والأبد، إن تقتل تقتل ذا دمي، عبارة تحمل برضو التهديد واضح أو واضحا، إن تقتل تقتل ذا دمي وإن تنعم تنعم على ذاك، يعني إن أطلقت صراحي وأنعمت علي سأشكر لك هذا الصنيع ما حييت، إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فالفعط منه ما شئت، إذا كنت أسرني عشان عاوز فدية وعطاء اللي انت عاوز. النبي سكت ما ردش عليه. في غير رواية الصحيحين أمر النبي الصحابة أن يحسنوا إليه تمام، ولحكمة نبوية عجيبة أن لا يأمر النبي أصحابه أن يخرجوه من المسجد، بل ظل ثمامة في المسجد 3 أيام. تصور 3 أيام مربوط في المسجد يأكل ويشرب، والصحابة يعملهم عملة حسنة، بس هو جالس بقى بيسمع القرآن غضا طريا من فم رسول الله. طبعا بسمع النبي يقرأ في الفجر ويقرأ في المغرب ويقرأ في العشاء، وشوف بقى قاعد كم درس كده وسمع كم موعظة بلغة من سيدنا النبي. يا حكمة، خلوه في المسجد يسمع ويتربى ويتعلم. دخل عليه اليوم الثاني طرد منه، ماذا عندك يا ثمامة؟ قال له عندي ما قلت لك يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فلتعط من المال ما شئت. فتركه رسول الله ودخل عليه في اليوم الثالث، ها ماذا عندك يا ثمامة؟ قال له ما قلت لك، ان تقتل الى اخره. فقال النبي اطلقه ثمامة، فصلي عنه اطلقه ثمامة، مش عاوزين منه لا مال ولا فدية ولا حتى شكر، خلاص اطلقوه. ازاي ده راجل عدو، اطلقوه. والثلاث يوم دول سبحان الله انا مش عارف ايه السر، كل ما اقرا 3 ليالي سويه فيها اسرار، فيها اسرار. ليه 3 ليالي؟ ليه 3 ايام؟ مساله لا بقى سيكولوجيه داخليه او حتى فيسيولوجيه، ده اللي اقصده، امور عجيبه. عجيبة. فثلاث أيام أن أطلقوه، فذهب إلى بستان فيه ماء اغتسل، فيه بقى قلت لك اتعلم في المسجد، اتعلم اغتسل، حد اسأل له تعمل ايه، راح اغتسل ورجع. دخل على النبي فقال: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. وبعدين قال كلاما جميلا جدا، قال: يا رسول الله، والله ما كان على الارض وجه ابغض الي من وجهك، فاصبح وجهك الان احب الوجوه كلها الي. والله ما كان على الارض دين ابغض الي من دينك، فاصبح دينك احب الدين كله الي. والله ما كان على الارض بلد ابغض الي من بلدك، فاصبح بلدك احب البلاد كلها الي. ثم قال: يا رسول الله، لقد اخذتني خيلك وانا اريد العمره. كان رايح يعتمر وهو مشرك، وهم كانوا يحجون البيت ويعظمون البيت على الشرك وفي الجاهلية قبل الإسلام، بل وكانوا يلبون، لكنها تلبية شركية. كانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لحد هنا نقول خاتم خاتم، يعني كفاية كده، يعني قد وصلتم إلى الحق، ما تزيدوش على كده. لكن كانوا بعد ما يقولوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يقولوا: إلا شريكا هو لك. الله، عموها هم يقولوا يكحلوها، عموها زي ما يقول: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هو مش مالك حد. فكانوا يعظمون البيت في الجاهلية، فبيقول له: لقد أخذتني خيرك وأنا أريد العمرة، فلماذا تأمرني؟ فبشره رسول الله. الحافظ بن حجر وقف عند كلمة فبشره دي وقال كلاما في غاية الجمال، قال إيه؟ قال: فبشره رسول الله إما بالجنة وإما بمحو الذنوب وإما بخيري الدنيا والآخرة. فبشره رسول الله خشف، ثم امره ان يؤدي العمره، ان يعتمر. فذهب الى مكه معتمرا، فقيل له: اطفوت، يعني اكفرت؟ قال: بل اسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في روايه الصحيحين، في روايه ابن اسحاق بسند صحيح، ان ثمامه بن قتال هو اول رجل يجهر بالتلبيه في مكه. أول ما وصل مكة رفع صوته بالتلبية، وهو الذي يقال في حقه: ومن الذي لبى بمكة معلنة برغم أبي سفيان في الأشهر الحرمي، ومن الذي لبى بمكة معلنة برغم أبي سفيان في الأشهر الحرمي. فقالوا: من هذا الذي يتحدانا؟ فقاموا عليه فمعكوه، يعني مرموه في الأرض، الى ان جاء رجل فعرف نفسه: ده ثمامة، ده ثمامة، ده سيف اليمامة، وانتم تحتاجون الى الميرة من اليمامة، الامس بكلكم من اليمامة. حصار الاقتصادي قديم خالص، يعني مش في عصر امريكا بس، فانتم محتاجين للميرة من اليمامة، ورجل ان عنكم الميرة. فتركوه. فقال هذا الرجل العظيم، وخلي بالك من عبر الهولة دي ويريد ما تنتهاش، قال: ثمامة الذي خلع رداء الشرك على عتبة الإسلام، فوضع من هذه اللحظة كل طاقاته وقدراته وإمكانياته في خدمة الإسلام. قال: والله لا تصلكم بعد اليوم حبة حرصة، حبة أمر، إلا بعد أن يأذن فيها رسول الله. وراح رجع اليمامة، ضرب حصارا اقتصاديا على مكة. رواية ابن إسحاق: حتى أكلت قريش العلهب. إيه العلهب ده؟ وبر الإبل، الوبر الصوف مع جلد يشوه ويكلوه في المجاعة. حتى أكلت قريش العلهب. راح أبو سفيان بقى مع مجموعة البيض لصاحب الخلق، قالوا: انت تدعو الخلق الرحم، ها وا وا وا، ثمامة منع عنا الميرة، يعني كلمه. فأرسل النبي إلى ثمامة أن يرسل الميرة إلى قريش، مع أنهم يناصبون النبي العداء، فقال: أما وقد جاء الأمر من رسول الله، فلتصل الميرة إليك. أو جن ثاني. نتكلم عن النبي تاخذه كمان حديث خلق النبي ده أقول كمان حديث ما. روى الطبراني بسند جيد وغير أن عمير بن وهب أسر ولده وهب بن عمير بعد غزوة بدر، فجلس عمير بن وهب مع صفوان بن أمية في الحجر الكعبة، فتذكر يوم بدر، فعمير بيقول لصفوان إيه والله لولا دين عليك وعيال أخشى عليهم الضيعة بعد لركبت إلى محمد لأقتله. قال له يا سلام بس كده، عيالك عيالي أوسيهم بمال ودينك علي، دينك علي وعيالك عيال أوسيهم بمالك، واخرج إلى محمد فاقتل. قال له تبكتم بقى الكلام ده محدش يعرفه. قال له مفيش. فانطلق عمير فشحذ سيفه وأغرقه في السم وانطلق إلى المدينة، ولما وصل عمير إلى باب المسجد النبوي رآه الفاروق الملهم عمر، فلما نظر إليه قال هذا عدو الله عمير بن وهب، والله ما جاء إلا لشر. وراح لعمر خانه رضوان الله عليه، أخذ عمر بتلابيبه وجره جرا منكرا حتى أوقفه بين يدي رسول الله، يعني فضل خلفه يجر الحجر، فالنبي قال له أرسله يا عمر، يعني سيبه بقى خلاص. وبعدين النبي بيقول له من الذي جاء بك يا عمير؟ جاي ليه؟ قال له ابني واحد أسير عندكم، وجئت لتحسنوا إلي في فدائه. فالنبي قال له اصدقني يا عمير. جاي ليه؟ قال له كما قلت. قال له الرسول وما بال السيف في عنقه، انت جاي تشتري ولا بتشيل السيف ليه؟ فقال قطعها الله من سيوف وهل اغنت عنا شيئا يوم بدر. كلام برضو لسه فيه ثم اهو، قطعها الله من سيوف وهل اغنت عنا شيئا يوم بدر. فقال له النبي اصدقني يا عمير ما الذي جاء به؟ قال جئت لتحسنوا الي في فداء ولد. قال له النبي صلى الله عليه وسلم بل جلست أنت وصفوان بن أمير في حجر الكعب وقلت له والله لولا دين علي وعيال أخشى عليهم الضيعة بعد لركبت إلى محمد لأقتله، فقال لك صفوان دينك علي وعيالك عيالي أوزيهم بمالي، واركب إلى محمد فاقتله، فقلت له فاكتم هذا، قال أفعل، فشحذت سيفك وأغرقته في السم وجئت إلى هنا لتقتلني، لكن الله حائل بينك وبينك بين ذلك. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي، قال النبي لأصحابه خذوه فعلموه القرآن وفقهوا أخاكم في دينه، والله الذي لا إله غيره لو وقفت مع مواقف النبي صلى الله عليه وسلم التي تجسد الخلق لطالت وقفتنا، لكنني أكرر القول وأقول لا أطرح هذه المواقف للاستمتاع السالف ولا لمجرد الثقافة الذهنية الباهتة الباردة، لا من أجل أن يمغمط أحدنا شفتيه ويضرب أحدنا كفيه ويخرج وهو يقول كان يا مكان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنه استمع إلى قصة أبي زيد الهلالي. فوالله من سكتت الأمة إلا يوم أن تعاملت مع أخلاق النبي هذا التعامل البارد. لقد نجح النبي يا شباب في أن يقيم للإسلام دولة وسط صحراء تموج بالكفر موج في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، نجح يوم أن طبع عشرات الآلاف من النسخ من المنهج الإسلامي، لكنه لم يطبعها بالحبر على صحائف الورق، وإنما طبعها على صحائف قلوب أصحابه بمداد من التقوى والنور. تحول الصحب الكرام هذا الخلق إلى واقع عملي يتألق في دنيا الناس سموا وروعة وعظمة وجلالا وعملا وحركة وبناء. ما أحوج الأمة الآن بحكامها وعلمائها ورجالها ونسائها وشبابها وأولادها وأبطالها إلى أن ترجع إلى القدوة الحسنة والرحمة المهداة والنعمة المهداة إلى صاحب الخلق العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، لتحول هذا الخلق في دنيا الناس إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا سيدنا رسول الله خير ما جزى نبيا عن أمته وداعية صادقا عن دعوته، وأن يجمعنا به في جنات النعيم وإن قصرت أعمالنا إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأكتفي بهذا القدر في منزلة حسن الخلق، لأتحدث إن شاء الله تعالى عن منزلة جديدة أخرى في الأسبوع المقبل بإذن الله. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. لكني أطرح سؤالا أخيرا سريعا، سامحوني سريعا، ما السبيل إلى تحصيل الخلق الحسن؟ والجواب سريعا، ذكرت أن الخلق نوعان، منه ما هو جبلي ومنه ما هو مكتسب. أما الجبلي ما قال فيه النبي لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله تعالى. فقال: ما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والأناة. قال: أكان في قديما أم حديثا؟ بل قديما. قال: بل قديما. فقال: الحمد لله الذي جبلني، أي فطرني على خصلتين يحبهما. هذا القسم الأول من أقسام الخلق، وهو الخلق الفطري جبلي. ترى رجلا بالجبلة والفطرة على خلق حسن، لا يجيد البذاءة، لا يحسب السب، لا يحسب اللعب، لا يحسب الشك، بل إذا تلفظ بهذا ربما يعني يندم غاية الندم. تراه لا يتعامل مثل هذا القاموس أبدا، فهذا مجبول بفضل الله عليه على حسن الخلق. أسأل الله أن نكون جميعا منهم بمنه وكرمه. أما القسم الثالث فهو القسم الخلق المكتسب، وقد بينت أن الخلق لو كان الخلق كله جبلة ما أمر الله ورسوله بالتخلق بالأخلاق الكريمة، لأنه لا يمكن أن يأمر الله عز وجل بشيء فقر الإنسان على ضده أو نقيضه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلو كان الإنسان لا يقدر على أن يتخلق بالحلم أو العلم أو الخلق أو الأدب ما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بذلك. والأدلة على ذلك كثيرة، وقد بينت ذلك في أول لقاء، وأنا أؤصل لحسن الخلق لغة واصطلاحا. لكن السؤال الآن: كيف يحصل الإنسان الخلق الحسن؟ في نقاط سريعة. أولا بالدعاء، الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فقم بالليل واطرح قلبك بكل وانشفاق بين يدي العزيز الغفار، وسل الله أن يرزقك حسن الخلق. إنما الحلم بالتعلم، والعلم بالتعلم، والأدب بالتأدب. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم كما بينت يسأل ربه حسن الخلق، كان نبينا يسأل ربه حسن الخلق. فتضرع إلى الله أن يرزقك حسن الخلق، واصطب في دعائك، واختر الأوقات الكريمة التي بين لنا فيها نبينا أن الدعاء فيها مستجاب، كالثلث الأخير من الليل، وقت نزول المطر، وقت لقاء الأعداء، وقت سماع صوت الدين ما بين الأذان والإقامة في ساعة اختلف فيها أهل العلم في يوم الجمعة، يعني إلى غير ذلك من الأوقات المباركة التي يستجاب فيها الدعاء، مع تحقيق شروط الدعاء من طيب المطعم وصدق القلب وإخلاص النية وحرارة الدعاء. لابد أن تخرج الكلمات ملفوحة بحرارة الإيمان والصدق. فشتان شتان بين ساعد قوي يصادق وترا مشدودا، وبين ساعد مريض يصادق وترا مرخيا. يعني الرجل يرمي السهم أو النبلة إذا كان قويا، إذا كان قوسه مشدودة بقوة يعني أصاب الهدف إن شاء الله، أما إن كان الذراع ضعيفا وكان القوس مطيا فمحال أن يصيب هذا الرمي هدفه. فاصبر والتلفح حرارة الإيمان كلمات الدعاء، نسأل الله أن يجعلنا ويكون ممن يتقبل منهم دعاءهم. ثانيا المجاهدة، مجاهدة الطاعة، المجاهدة في التخلق بالأخلاق الكريمة. قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ما تخرج منك كلمة سيئة في حق زوجتك وتجاهد نفسك على أن تذهب إليه لمعتذرة، ما تتكبرش وما تتنفخش على إنك السوق ولازم هي اللي تعتذر حتى لو كنت مخطئا، ده مش خلق رجولة فضلا عن أن يكون من خلق الدين. فتذهب تقول والله يسامحني يا أم فلان، والله كنت مغضبا، يا سلام. كرر هذا، كرر هذا، هذه مجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ثالثا المحاسبة، إذا زلت قدمك أو زلت يدك أو زل لسانك بكلمة نبيع أو بفعل يخطف الحياة أو يخالف الإسلام فحاسب نفسك. لذلك يا إخوة من أعظم ما أنصح به نفسي وإخواني قبل ما تنام، قبل ما تنام والكلام ده تعلمته من ابن القيم، اجعل لنفسك ساعة، ليس بالضرورة ساعة بالدقائق المعلومة، وقتا يعني، اجعل لنفسك وقتا وأنت على فراشك قبل أن يداعب النوم عينيك لتحاسب نفسك على ما بدر منك طوال اليوم من قول وعمل. النهاردة أنا برصد كم بصة حرام، قلت كم كلمة، كم واحدة غيبة وكم مرة نميمة. طب أنا قلت النهاردة كم كلمة طيبة ممكن تبقى في ميزان الحسنات. طب النهاردة الخطوات اللي أنا خططتها للأخ فلان أو للمكان الفلان هل كانت لله ولا كانت للشهرة ولا كانت للنفس ولا كانت للهوى ولا كانت للشيطان؟ محاسبة. قال ميمون بن مهران المؤمن يحاسب نفسه كمحاسبة الشريك الشحيح لشريكه. رجل الشريك بخير في يحاسب شريكه في العمل، كذلك المؤمن. أنا قلت لي كده، طب وعملت لي كده، لماذا قلت، لماذا سكت، لماذا ضحكت، لماذا أعطيت، لماذا منعت، لماذا دخلت، لماذا خرجت. يحاسب المؤمن نفسه على القول والفعل. فحاسب نفسه، قلت كلمة نبيعة. طب ليه انا قلت كده؟ لا ما ينصحش واحد زيي بيحضر دروس العلم بيصلي او راجل منتحي، او ما ينصحش اخت تكون منتقبه تقول الكلمه دي، ما ينصحش اخت منتقبه لابسه النقاب دي في الارجاء عريانه، ما ينصحش هي تقول لنفسها ازاي لابسه النقاب وانا مش لابسه الجوانت، الله طب انا لابسه النقاب ومبينه نص وشي، طب ليه؟ طب ايه الهدف؟ وهكذا لابد ان يحاسب المؤمن نفسه وان تحاسب المؤمنه نفسها. هذا من اعظم الاسباب التي ايضا يخلقنا الله بسببها بحسن الخلق. رابعا علو الهمه، علو الهمة. مش أنا قلت لكم رب العزة يحب معالي الأمور كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب معالي الأمور وأشرفها ويكره سفسفها. ربنا يبغض الخلق البذيء ويحب الخلق الكريم، وزي ما قلنا قبل كده وأصلنا أنه لا يوجد في الميزان أثقل من حسن الإيه؟ من حسن الخلق. علو الهمة، ولا تزال الهمة العالية تعلو بصاحبها حتى يكون مع أصحاب الهمم العالية في التعبد وفي الدعوة وفي الأمر بالمعروف وفي الذكر وفي الصلاة وفي الصيام وفي القيام. خليك دايما صاحب همة عالية وما تنساش البدة. ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبدا الدهر بين الحفر. ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبدا الدهر بين الحفر. لا خليك صاحب همة عالية. ليه ما الأزي فلان في الدعوة إلى الله؟ ليه ما الأزي فلان في التعبد؟ ليه ما الأزي فلان في الذكر اللي كل ما بص عليه ليه ذاكر؟ ليه ما الأزي فلانة اللي كل ما أشوفها تذكرني بالله؟ ما تكلمنيش في دنيا، ما تقوليش الفستان الفلاني ولا حبة الكتاب الفلانية، ده كل ما تشوفني تقول يا أختي صليتي جماعة، يا أختي أنت قرأت الورد اليوم القرآن، يا أختي اصلي على زوجك، يا أختي يا سلام. فيذكر الإنسان نفسه بالهمة العالية وبأصحابها لتعلو همته إن شاء الله تعالى. خامسا مصاحبة أصحاب الأخلاق الفاضلة. هنا كلام مهم جدا. حط نفسك في البيئة الفاضلة، أطرح تحضر للجنب حتطلع الجنب وتطلع تتكلم بطريقه المفصول المخبول. انسان عنده حب المحاكاه، فعرض عقلك وقلبك للبيئه الفاضله وجالس الأخيار، جالس الأطهار، جالس الأبرار. يا أخي شتان شتان بين أن تجالس عالما فاضلا يذكرك بالله بوجهه حسن قوله وفعله، وبين أن تجالس رجلا لا يحدثك إلا في المعصية. تفرق كثير أوي أوي. في واحد كده أول ما تشوفه لو أنت مولع سجارة رميها، مش كده كثير أوي نشوف المشهد ده أكثر من سجارة. واحد مولع شرب أغاني يشوف رجل من فضل يأتي، يا سلام نعمة. لو ربنا من عليك بهذه، هذه من أعظم نعم الله عليك، لأني بشهادة النبي أنت بذلك من خير عباد الله. النبي الخير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. يا رب اجعلنا منهم يا رب. يا سلام كل فئة خلاص الشيخ يسكت مجلس يسكت خلاص من تعشب والرجل دي إرهابي وما يسكتش الحاجات دي. يا سلام نعمة. ما تلاقي أختي فاضلة كده مشي كده بنقابها تشعر بعزة كده، والله العظيم تشعر بعزة، تشعر باستعلاء الإيمان. أي مؤمن له العلو، العلو ده ولا ذهن ولا تحزن، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين تشعر بعزة. وبعدين لما تستهزئ بها امرأة متبرجة تشعر هي أيضا بعزة، وتشعر بقول الله إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. هذه شهادة ضمنية لها بالإيمان من مين؟ من رب العالمين. ولما يهزأ بك وبثوبك وبلحيتك وباتباعك وبخوفك من الحرام وببعدك عن الشبهات والشهوات ويستهزئ بك تفخر وتسعد وتعلم بأنك على الطريق إن شاء الله تعالى. يبقى مصاحبة الأخيار من أصحاب الأخلاق العالية. لما تجلس رجل من أصحاب الأخلاق الفاضلة مستحيل تسمع كلمة تخدش الحياة فضلا عن كلمة خالفة فيه أبدا أبدا. لكن واحد ثاني أول ما تجلس معاه يؤسك على المعصية ألسة. إلا خذ الفيلم الأسود ده تجلس هيك مستريتش اللي جاي ده يؤسك على المعصية. لكن أخ فاضل يلاقي عينك يقول لك يا أخي نظر الله إليك أسبق، اتق الله حيثما كنت. تجي تقول الغيبة فلان يا أخي اتق الله، والله يا أخي لا أحب أن أدنس مجلس الغيبة. يا سلام دول أهل الفضل، خليك مع الناس. فمن الناس من تذكرك وجوههم بالله ناهيك عن كلماتهم وأفعالهم. فكلماتهم تجدد الإيمان في القلب، أيوة، وأفعالهم تعلو بها الهمم. ما في، أنا أشهد الله أنني حينما أرى بعض أبائنا والدنا الكريم ربنا يمن عليه بالعافية وكثيرا من أبائنا ممن يجلسون في الدور الأرض لأنهم لا يستطيعون بالفعل أن يصعدوا إلى هذا الطابق في كل يوم أربع، في كل يوم أربع، حينما أرى الأخ هذا الصيني الذي يأتينا كل أسبوع من القاهرة، حينما أرى أخا عاجزا عاجزا لا يقوى على المشي يأتي على عكازين ويأتي يحمله الإخوة من الأرض إلى الدور هذا، والله العظيم تعلو همتي وأحقر نفسي وأحتقر عملي. تفقد الناس دي، الناس اللي تذكرت أعمالهم بالله وكلماتهم تذكرك بالله. بين الجوارح في الأعماق سكناها فكيف تنسى ومن في الناس ينساها. الأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب يهواها. ولم لا وهي كلمات الله وكلمات الحبيب رسول الله. تجلس ولا قال الله قال رسول الله قال الله قال رسول الله. خليك مع النبي، لا تصاحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا سقي، يعني ما تدخلش بيتك إلا الأتقياء. اوعى تدخل بيتك الا الصالحين الا الاتقياء. ولا ياكل طعامك الا تقي، جالس الاتقياء جالس سافر سافر. يقول لك فلان الفلاني ده عالم من علماء السنه ارحم اليه، اصرف الاموال واصرف الاوقات واذهب اليه حتى ولو لم تحصل الا ان تنظر الى وجهه وترحم. انظر اليه وارجع، انظر اليه وارجع، ستذكرك رؤيته بالله. اللهم اجعلنا منهم يا رب. مصاحبة الصالحين مثل الجليس الصالح والجليس السوء، كحامل المسك وناسخ الكير. وبعدين من الأمور الأسباب اللي نتخلق بها بحسن الخلق أن نقبل النصيحة وأن نقبل النقد الهادف المؤدب. خلي بالك أنا مش هقبل نقدك لو جلست الأدب. أنا فطرت على كده أخي، جبنت لو نصحتك بسوء أدب سترد النصيحة، أنت مشغول على هذا. عشان كده بنصح إخواننا حتى له ملحوظة على الشيخ أو له نصيحة يلفها في ثوب من الأدب والعفة والتواضع، لأنك لو أسأت الأدب ربما يدعو عليك ولم يقبل منك النصح، جبلت النفس البشرية على ذلك، على قبول الحق إن قدم بحق، وعلى رد الحق وهو الحق إن قدم في غير ثوب الحق. فنقبل النصيحة ونقبل النقد الهادف، ما تزعلش ما يجي أخي يصعك لك يا أخي في الله ربنا يبارك فيك ويتقبل منا منك، والله لقد قلت كذا وهذا خطأ والدليل عليه من كتاب الله سبحانه، بس يكون الأخ فاهم، يكون الأخ فاهم، مش ما يبقاش عارف يعني ايه دليل ولا مراتب دليل ولا مناطق دليل، وبعدين يعني ايه يناقش ويظن انه بذلك يعني صار عالما على العلماء. فتلاقي تنطق في الشيخ الالباني وفي الشيخ عبد الهباب وفي الشيخ العثيمين وفي ابن القيم وفي ابن تيميه، وهو يجرب بس الكتابين اللي قراهم شرشر نص اكل البصر، عندوش غير كده. لا اقول لك انا بقدم النصيحه، دي مش نصيحه اطلاقا، ما توهمش نفسك انك بتنصح لله ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم، هذه ليست نصيحه، لما النصيحه لابد ان تكون بحقها، ان نصحت لابد ان تكون على فهم بما تقول وعلى علم وعلى درايه، ثم لابد ان تكون النصيحه مؤدبه مهذبه، وشتان شتان بين النصيحه والفضيحه. فقبول النصح وقبول النقد الهادف البناء المؤدب من اعظم الاسباب التي نتخلق بها بحسن الخلق. ولا تنسوا أن تصحبوا أصحاب الأخلاق الفاضلة من الأموات أيضا، من الأموات كيف بقراءة سيرهم وأخلاقهم وشمائلهم. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يخلقنا جميعا بالأخلاق الفاضلة، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طولت عليكم النهارده برضه، أنا مستعد أخلص. ها والله ها